بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل تدارس كتاب أصول الدين الإسلامي العلامة محمد الطيب المدني رحمه الله تعالى، ولعلنا إن شاء الله في هذا الدرس نختم هذا الكتاب المبارك. وهذا الكتاب أيها الإخوة كما مر معنا كتاب قيم على صغره، قد حوى أصولا مهمة، بل هي أصل الأصول التي لا غنى للمسلم عنها، إذ بها يصح إسلامه وبها تكون نجاته في الآخرة وسعادته في الدنيا. قال هنا في آخر ما وقفنا عنه، قال: هل بعثه الله لقبيلة مخصوصة أم لجميع الناس؟ قال في الجواب: بعثه الله إلى كافة الناس، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. قال: ما الدليل على ذلك؟ قال قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. في هذا السؤال يقرر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من شهادة أن محمدا رسول الله. فمن تمام شهادة أن محمدا رسول الله هو الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين، وبعث إلى الناس كافة، بعث إلى الناس كافة. وهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. قال في آخرها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وبعثت إلى الناس عامة. وهذا لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخت جميع الشرائع، وهديه وطريقته عليه الصلاة والسلام يجب على الناس جميعا أن يلتزموا بها. ولذلك قال المصنف: بعثه الله إلى كافة الناس. مقتضى ذلك أن على الناس كافة أن يؤمنوا برسالته عليه الصلاة والسلام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. قال: من الدليل على ذلك؟ قال قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ففي هذه الآية يأمر الله جل وعلا نبيه بماذا؟ أن يقول: قل يا أيها الناس، أي قل يا محمد يا أيها الناس، خطاب لجميع الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الآية الثانية استشهد المصنف رحمه الله تعالى على أن شمول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل الثقلين الجن والإنس. ولذلك قال وقوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فهم لما سمعوا هذا القرآن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمروا وينذروا به قومهم، فذهبوا وبلغوا نذارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يؤمن به وبشارة من آمن به. قال هنا هل أكمل الله به الدين أو أكمل بعده؟ قال نعم، كمل الله به الدين حتى لا يحتاج لشيء من الدين بعده. قال وما الدليل على ذلك؟ قال قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية فيها شهادة من من؟ شهادة من الله تبارك وتعالى على كمال هذا الدين، وأنه شمل جميع جوانب الحياة وجميع العبادات، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا إلا وبينه إلى الناس. ولذلك يقول بعض أهل العلم لم يتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي شيء في هذه الدنيا إلا وأخبرنا به. فاعترض عليه أحد الحاضرين قال حتى في هذا؟ قال نعم، يعني ذكر له أمرا قال نعم. قال وأين ذلك؟ قال قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال فسلوا الذكر كنتم لا تعلمون. قال فهذه الآية قال أحال بها على ماذا؟ على أي أمر من أمور الدنيا، أنه يرجع في ذلك لأهل العلم ولأهل المعرفة. فهذه الآية شهادة من الله تبارك وتعالى على ماذا؟ على كمال هذا الدين، وأنه لا يحتاج إلى شيء. وإنما أيها الإخوة النقص هو فينا نحن الذين قد تقصر أفهامنا عن ماذا؟ عن فهم النصوص من الكتاب والسنة، وإلا فأي مسألة حادثة أو أي مسألة مستجدة من أمور الدين فإنه لا بد أن يكون لهذه المسألة أصل يرجع إليه من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من السنة أو من القياس الصحيح. لكن القصور في ماذا؟ في البشر الذين ماذا؟ الذين لم يدركوا مقاصد هذه النصوص. وهذه الآية أيها الإخوة فيها رد على أهل البدع الذين يزعمون بلسان حالهم أن هذا الدين لم يكمل، فشرعوا لهم عبادات يتعبدون الله سبحانه وتعالى بها، فنقول لهم الدين قد كمل ولا يحتاج إلى هذه الزيادة التي تتعبد الله جل وعلا بها. ومن تمام إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم ما قاله المصنف بعد ذلك، ما قاله المصنف بعد ذلك وما الدليل على موته؟ قال قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. في أحد عنده الأصل؟ لأن هنا والله أعلم كأن في الكلام سقط يسير. الشاهد أن الشيخ محمد عبد الوهاب ذكر في الأصول الثلاثة ذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الدليل على ذلك قال قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. ففي هذه الآية إخبار من الله تبارك وتعالى بأن نبيه صلى الله عليه وسلم ميت، ولكن ليس معنى ذلك بموت النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع الاستجابة لأن تنقطع الاستجابة لأمر الله ورسوله لا، وإنما هذا إخبار من الله تبارك وتعالى بأن جميع الناس في هذه الدنيا سيموتون، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا: هل يبعث الناس بعد موتهم أم لا؟ فقال: نعم يبعثون. لما تكلم المصنف عن الإيمان بموت الناس ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ناسب أن يتكلم أن بعد موت الناس أن الله جل وعلا يبعثهم، لغاية سيذكرها هنا المصنف بالسؤال الذي بعده. فقال: نعم يبعثون، لقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهذا أصل من أصول المعتقد أن الناس سيبعثون بعد موتهم. لماذا؟ ليجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. والله جل وعلا ذكر لنا أوجها كثيرة جدا في هذا الباب بل إن الله جل وعلا أقسم على ذلك كما قال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. قال هنا استدل بهذه الآية على بعث الناس، قال تعالى: منها خلقناكم، أي من هذه الأرض، وفيها نعيدكم، أي في هذه الأرض، ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فكما أن هذه الأرض الميتة الجدباء ينزل الله سبحانه وتعالى عليها المطر فتحيا، فكذلك بنو آدم كما في الخبر أن الله جل وعلا ينزل مطرا ثم بعد ذلك ينبت الناس من ما يبقى منهم وهو عجب الذنب، فكل ابن آدم يبلى إلا قطعة صغيرة هي عجب الذنب، ومنه يركب الخلق فهذه الآية تدل على هذا الأصل العظيم وهو بعث الناس. وبعث الناس قد ذكرت أن الله جل وعلا قد ذكر أوجها كثيرة في ماذا؟ في الدلالة على هذا الأصل العظيم. ومن هذه الأصول ما يذكره بعض أهل العلم من أن الله جل وعلا قد تنزه عن الظلم وتنزه عن النقص، وفي أحوال الناس أن من أحسن فإنه ماذا؟ يجازى على إحسانه، والمسيء يجازى على إساءته، والظالم يؤخذ عليه مظلمته، وهكذا. فالله جل وعلا منزه عن الظلم، قال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. فكيف يسوي الله سبحانه وتعالى بين من حافظ على الصلاة في المساجد وقرأ كتابه وحافظ على الأذكار والتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه، ثم هذا الإنسان بعد كل ذلك يساوى بالكافر، يساوى بالفاسق، يساوى بالظالم؟ لا. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يمكن. فالله جل وعلا لا يمكن أن يسوي بين هؤلاء جميعا. فالمحسن سيجازيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على ماذا؟ على إحسانه، والمسيء سيجازى على إساءته. قال هنا بعد ذلك هل الناس محاسبون ومجزيون بأعمالهم بعد البعث أم لا؟ قال نعم محاسبون ومجزيون بأعمالهم. قال بدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إذن في هذا الجواب يقرر المصنف أنه إذا حصل البعث بعد الموت فإنه ماذا؟ فإنه من أحسن فإنه يجازى على إحسانه والمسيء يجازى على إساءته. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال هنا ما حكم من كذب البعث؟ قال حكمه أنه كافر بدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهذه الآية فيها إخبار من الله تبارك وتعالى على وصف من أوصاف أهل الكفر أنهم يكذبون البعث. فقال الله سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فكان الجواب بالقسم قل بلى وربي، فهنا قسم من الله إخبار من الله تبارك وتعالى لنبيه بأن يقسم بهذا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. قال الله تبارك وتعالى ذلك وذلك على الله يسير، فالأمر عند الله سبحانه وتعالى هين لين، ليس كما يظن البعض أن هذا الأمر صعب، لا بالعكس، فإن الإعادة أسهل من ماذا؟ أسهل من الابتداء، وهذا معلوم عند جميع العقلاء أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه. قال هنا بأي شيء أرسل الله الرسل؟ قال أرسلهم الله بالبشارة لمن وحده بالجنة وبالنذارة لمن أشرك بالله بعذاب النار. إذن ما هي الغاية من إرسال الرسل؟ الغاية من إرسال الرسل هي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى طاعة الله جل وعلا، الدعوة إلى التحذير من الشرك، الدعوة إلى التحذير مما ينقص التوحيد. فهذه هي مهمة الرسل، ولذلك قال ما الدليل على ذلك؟ قال قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ففي هذه الآية على صغرها بيان لمهمة الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، يبشرون من أطاع الله جل وعلا ورسوله بالجنة، وينذرون من عصاه بالنار. من أول الرسل؟ قال هنا نوح عليه السلام. قال وما الدليل على ذلك؟ قال قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فنوح عليه السلام هو أول الرسل، كما في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال إبراهيم اذهبوا إلى نوح فإنه أول الرسل، اذهبوا إلى نوح فإنه أول الرسل. وهذا على ما تقدم معنا من أن هناك فرق بين الرسول وبين النبي، فآدم عليه السلام نبي من الأنبياء، وأما نوح عليه السلام فهو أول رسول، لأن الناس بعد قبل نوح عليه السلام كانوا على دين آدم عليه السلام من التوحيد، ثم غير بعد ذلك من غير من قوم نوح بسبب شركهم في الصور وفي التماثيل. فكان هناك بين نوح وآدم 10 قرون كلها على التوحيد، ثم حدث الشرك، بعد ذلك أرسل الله جل وعلا نوحا ليحذر قومه من الشرك. قال الدليل على ذلك قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال هنا هل بقيت أمة لم يبعث الله لها رسولا يأمرهم بعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت؟ قال لم تبق أمة إلا بعث الله إليها رسولا، بدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ففي هذه الآية إخبار من الله تبارك وتعالى بأنه أرسل النذر إلى جميع الأمم. قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ومهمة هؤلاء الرسل كما قال تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا ما قررناه على أن التوحيد له شقين، الشق الأول ماذا؟ كفر بالطواغيت وبما يعبد من غير الله سبحانه وتعالى، وإثبات للعبادة لله، لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله إلا الله تثبت العبادة لله. أن يعبد الله إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى، اجتنب الطاغوت كفر بالطواغيت وبما يعبد من دون الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وآخر ما تحدث عنه المصنف قال ما هو الطاغوت؟ قال الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع. في هذه الجملة يقرر المصنف رحمه الله تعالى في آخر كتابه من هم الطواغيت، فجعل الحد الذي يعرف لك به معنى الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود، أي معبود عبد وهو راض بهذه العبادة، أو متبوع اتبع بالباطل وبغير الحق وهو راض بذلك، أو مطاع أي إذا سمع أو تكلم فإنه يطاع فيما يقول وفيما يأمر، وفيما يأمر به يكون على غير هدى من الله تبارك وتعالى. فيقرر المصنف بذلك أن هذا المعنى وهو أن يكون هذا معبودا أو متبوعا أو مطاعا يعد هذا طاغوت، لكن هذا بشرط أن يكون راضيا بذلك آمرا به، أن يكون راضيا بذلك، لأن الأنبياء عبدوا من دون الله لكنهم لا يرضون بهذه العبادة. قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فرح المشركون بهؤلاء لأنهم قالوا نحن نعبد عيسى ونعبد عزير، فعزير وعيسى معنا في الجنة. فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فأخبر الله سبحانه وتعالى بأن عيسى وعزير ومن عبد من الأنبياء من دون الله سبحانه وتعالى فإنهم يعبدون وهم لا يرضون بهذه العبادة. إذن الضابط الذي يضبط لنا هذه المسألة وهو أن يكون هذا المتبوع راضا بهذه العبادة أو آمرا أن يعبد. ولذلك على هذا المفهوم في الطواغيت، فالطواغيت يكون كثيرة، يكون عددهم كثير، لكن بدأ في السؤال الذي بعده يذكر لك رؤوس هؤلاء الطواغيت. قال كم عدد الطواغيت؟ قال كثيرون، على هذا المعنى أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع سيكون هؤلاء الطواغيت كثير، عددهم كثير، لكن رؤوسهم خمسة. فقال أولهم إبليس لعنه الله، إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، وقد أمرنا الله أن نكفر بها ونجتنبها ونجتنب عنها ونكون من المسلمين. إذن أول هذه الرؤوس وهو إبليس لعنه الله، لذلك الله سبحانه وتعالى يخبر لهم يخبر يوم القيامة ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين. فإبليس لعنه الله هو رأس هذه الطواغيت لأنه يصد عن سبيل الله وماذا وقد عبد من دون الله وهو راض بهذه العبادة. فإبليس لعنه الله قد اجتمعت فيه جميع هذه الشرور فإنه يأمر بعبادته ويرضى بذلك يرضى بذلك. ثم قال هنا بعد ذلك ومن عبد وهو راض أي سكت عن النهي عن المنكر في عبادته فهو يرى أنه يعبد من دون الله سبحانه وتعالى ومع ذلك لا ينكر فهو طاغوت من الطواغيت. ثم بعد ذلك إذن هذا يعد من الطواغيت وهذا أيضا يعد أمرا عظيما. ثم ذكر أمرا أعظم منه قال ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه فهذا أعظم من ماذا ممن عبد وهو راض لأنه يرضى بهذه العبادة ويدعو الناس إليها. قال ومن ادعى شيئا من علم الغيب فهذا أيضا من جملة الطواغيت لأن الله جل وعلا قد حجب الغيب عن الناس قد حجب الغيب عن الناس إلا من ارتضى من الرسول فإن الله سبحانه وتعالى يطلعه على شيء من الغيب وذلك وحي من الله تبارك وتعالى. أما سائر الناس فإنهم لا يمكن أن يعلموا من الغيب شيئا. قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال وفي آخر هذه الطواغيت قال ومن حكم بغير ما أنزل الله فمن حكم بغير ما أنزل الله فإنه يعد طاغوتا. ولكن هذه المسألة لا بد أن نفقهها حق الفهم وهي الحكم بغير ما أنزل الله لأن هذه المسألة قد حصل فيها خبط كثير بين الناس خبط كثير بين الناس وفهمت الآيات على غير وجهها. فنقرر أن الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى أمر شنيع وكبيرة من الكبائر ولذلك سمى الله جل وعلا هذه الكبيرة بأنها كفرا. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكن لابد أن نفهم أيها الإخوة أن الكفر يطلق على معان كثيرة فيطلق الكفر على ماذا؟ على الكفر الذي يخرج من الملة ويطلق الكفر أيضا على المعصية يطلق الكفر على ماذا؟ على الكفر الذي يخرج الإنسان من الملة ويطلق أيضا على ماذا؟ على المعصية. قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا فأخبر الله سبحانه وتعالى أن من كذب بالبعث فإنه ماذا؟ كفر فإنه كفر. فهذا النوع من الكفر يعد كفرا مخرج من الملة. ولكن هناك بعض الأعمال جاءت تسميتها في كتاب الله جل وعلا كفرا وليست من الكفر الأكبر. قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقد أجمع أهل العلم على أن قتال المسلم كبير من الكبائر وليس بكفر يخرج الإنسان من الملة. إذن كيف نفهم مثل هذا النص؟ نفهم هذا النص إذا أرجعناه إلى فهم السلف. يقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسيره هذه الآية ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنما هو كفر دون كفر إنما هو كفر دون كفر. وعلى هذا نقول أن الكفر ينقسم إلى قسمين كفر عملي وكفر اعتقادي. كفر عملي وكفر اعتقادي. والأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه لا يعد من الكفر الاعتقادي، وإنما هو من الكفر العملي. فاجعل أولا هذا أصل عندك، أن الحكم بغير ما أنزل الله هو ماذا؟ هو من جملة الكفر العملي في الأصل، لأن الحكم ليس اعتقاد، الحكم عمل، الحكم عمل. وهذا الحكم يشمل جميع الأحوال ويشمل جميع الأمور. فالرجل في بيته حاكم، إذا يرضى بوجود المنكر فقد حكم بغير ما أنزل الله، إذا كان يأمر بالمعصية فقد حكم بغير ما أنزل الله. رب العمل في مكانه هو حاكم، فإن أمر بالمعصية فحكم بغير ما أنزل الله، إن أمر بعصيان الرب تبارك وتعالى فقد حكم بغير ما أنزل الله. إذن الحكم ليس من مفردات الاعتقاد، وإنما هو من مفردات العمل. فحتى تفهم تأصيل هذه المسألة أولا لابد أن تفهم تفسير الآية وترجعه إلى فهم السلف، حتى تقرر أن الحكم ليس من مفردات الاعتقاد، وإنما هو من مفردات العمل، والعمل لا يعد في ذاته كفرا. فإذا تقرر عندك هذا الأمر تأتي إلى التفصيل. فالتفصيل ماذا؟ أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد بأن حكم الله أفضل، لكن غلبته شهوته أو غلبته نفسه أو غلبه قومه، فمثل هذا لا يعد فعله كفرا، لا يعد فعله كفرا. وإن اعتقد أن حكم غير الله مساو لحكم الله، أو اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله سبحانه وتعالى، فهذا ماذا؟ فهذا يعد كفرا، فهذا يعد كفرا. هذا هو تأصيل المسألة، ولابد أن يكون عندك هو الأصل الأول أن الحكم بغير ما أنزل من مفردات العمل وليس من مفردات الاعتقاد. كيف ينتقل هذا الحكم إلى ماذا؟ إلى الكفر؟ نرجع إلى إذا اعتقد بأن حكم الله، حكم غير الله مساو لحكم الله، إذا اعتقد بأن حكم غير الله أفضل من حكم الله فعند ذلك يكون كافرا. وإن لم يحكم، وإن لم يحكم، لو إنسان يعتقد هذا الاعتقاد فهذا ليس بمسلم. وإن ماذا؟ وإن وعلى الطرف الآخر وإن كان هناك يوجد شخص قد حكم بغير ما أنزل الله هو يعتقد أنه مخطئ في هذا الحكم، فهذا ماذا؟ فهذا ليس بكافر. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى قال: وأما ترك الصلاة والحكم بغير ما أنزل الله فهو من الكفر العملي قطعا. لاحظ قال: وأما ترك الصلاة والكفر بغير ما والحكم بغير ما أنزل الله فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه، لأن الله سبحانه سمى هذا كفر. قال: ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كفر عمل لا كفر اعتقاد، ولكنه كفر عمل لا كفر اعتقاد. إذن فهذا هو تأصيل هذه المسألة. أولا أن تعلم أن الحكم ليس من مفردات ماذا؟ ليس من مفردات الاعتقاد، وإنما هو من مفردات العمل. ثم بعد ذلك متى ما اعتقد بأن حكمه الذي حكم فيه بغير ما أنزل الله أنه مخطئ في هذا، وأنه غير مصيب، وأن حكم الله أفضل، لكن غلبته شهوته أو غلبه قومه، فإن هذا لا يعد فعله كفرا يخرج من الملة. فإذا فهمت هذا الفهم، لن يأتيك أي واحد من المخالفين في هذه المسألة ويشوش عليك فيها، سواء قال لك بالقوانين الوضعية أو بغير ذلك. أنت عندك هذا الأصل الأصيل، تبقى هناك بعض المسائل الدقيقة لا يحسن أن نذكرها، لأن المجال ليس مجال التفصيل، ولكن المجال مجال التأصيل. فمتى ما يعني فهمت هذا الأصل، بعد ذلك يعني ترجع إلى الأصل دائما. إن أتاك أي واحد بشبهة في هذا الموضوع فأنت تقول هذا دائما لابد أن يكون عند صاحب السنة، أن يكون عنده أصل حتى يستطيع أن يرد به الشبه. فجاءك واحد قال لك شيء من هذا، في من هذه يعني ما يورده بعض أهل البدع من شبهات في هذا، فقل له يا أخي أنا عندي أصل، وهو أن هذه الآية هي من كفر العمل، لأن ابن عباس قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وإنما هو كفر دون كفر. فأنا عندي أصل أن هذا الحكم بغير ما أنزل الله لا يعد من الكفر الذي يخرج من الملة، والذي تأتيني به شبهة، فأنا أرجع إلى أترك الشبهة وأرجع إلى ماذا؟ أرجع إلى أصلي، وهو أن هذا يعد كفرا عمليا لا يعد كفرا اعتقاديا. لذلك الشيخ حذر ماذا قال؟ قال والعامي من الموحدين يغلو ألفا من علماء المشركين. لماذا؟ لأن عنده نصر، فإذا أتاه بشبهة فإنه يرد هذه الشبهة بعبارات بسيطة جدا، يرد بها على هذه الشبهة. من ذلك أيضا من هذه الأمثلة، أنا أحاول أستحضر الآن ما ذكره البعض عندما جاء يستدل بعبادة الصالحين والتوجه إليهم بقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقل شوف هؤلاء أحياء، وأنا ما أطلب من ماذا؟ من أموات، أنا أطلب من الأحياء وهؤلاء أحياء. فهذا العامي قال أقرأ نهاية الآية بل أحياء عند ربهم ماذا؟ يرزقون، ما قال يرزقون، وإنما هؤلاء الشهداء هم يرزقون، فاطلبوا الرزق من ما من رزقهم. فالعامي من الموحدين يستطيع أن يغلب ألف من علماء هؤلاء المشركين إذا كانت عنده مثل هذه الأصول. ثم بعد ذلك بدأ يذكر المصنف في ختام هذا يعني الكتاب الدليل على ماذا؟ الدليل على هذه الطواغيت وعدم عبادتها، فقال لا إكراه في الدين، أي بعد تمام هذا الدين وبيان الرسالة فإنه ليس في هذا الدين إكراه، وما فيه من شريعة الجهاد فإنه لماذا؟ للمخالفين، وليس لماذا؟ لإجبار الناس على الدخول في الإسلام. ولا يكون إكراه في الدين لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بين الحق من الباطل، قال تعالى قد تبين الرشد من الغي، قال هنا بعد ذلك: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى ما هي؟ هي لا إله إلا الله. ومن كفر بالطواغيت وآمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله. لا إله نفي، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إلا الله، لا انفصام لها، والله سميع عليم. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا أيضا يبين لنا هذا الأصل العظيم، وهو الكفر بهذه الطواغيت. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وفي هذا أيضا بيان لماذا أن من الطواغيت من أمر بعبادة غير الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا معنى لا إله إلا الله ما تقدم معنى من الكفر بالطواغيت والإيمان بالله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروته سنامه الجهاد في سبيل الله. قال بعد ذلك: والله أعلم. بذلك نكون قد انتهينا إن شاء الله من هذا الكتاب العظيم، وهو أصول الدين الإسلامي. وعلى يعني أنصح إخواني طلبة العلم أن يكثروا من قراءة هذا الكتاب وتدارس هذا الكتاب وفهمه، لأنك إذا فهمت هذا الكتاب فهما صحيحا فإنه سيسهل عليك بإذن الله سبحانه وتعالى أن تفهم ما بعد ذلك من هذه الكتب. بهذا نكون إن شاء الله قد انتهينا من هذا الدرس، ولعلنا إن شاء الله سنشرع في كتاب آخر من الأصول أيضا، وهو كتاب القواعد الأربع، القواعد الأربع. لكن ليس في هذا لكن لعله لا يكون في هذا المسجد، لأن سأعلمكم إن شاء الله بموعد الدرس، لأن إن شاء الله يعني سأتوقف من قرابة 3 أسابيع هكذا إن شاء الله، سأذهب وناقش إن شاء الله الدكتوراه وأرجع بعد ذلك إن شاء الله سنبدأ في الدرس، لكن لعله لا يكون في هذا اليوم، لأن الشيخ صالح إن شاء الله سيكمل في منهاج، في ماذا ويشرح الشيخ؟ منهاج السالكين، في منهج السالكين في الفقه، سيكمل إن شاء الله من الأسبوع القادم من يوم الأربعاء، وأنا إن شاء الله سأتوقف لظرف السفر، ثم إن شاء الله إذا رجعت سأعلن إلى الدرس، يعني إما أن يكون يعني في هذا المسجد ولكن في يوم آخر غير يوم الأربعاء، وإما أن يكون في مسجد آخر غير هذا المسجد. في أحد عنده استفسار؟ نعم. وإنهم ميتون. نعم. أنك ميت هو أنك سوف تموت، أن هذه الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته: أنك ميت أي سوف تموت وإنهم ميتون. نعم. لا شك أن الموت قد قضاه الله سبحانه وتعالى على جميع الخلائق، لكن هناك بعض الأحوال قد دلت عليها النصوص أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم حياة خاصة وليست من جملة حياة الأحياء. فإن الميت إذا قبر فإنه يسمع قرآن على الناس، وهذه ماذا؟ هذه حياة. ورد والشهداء أيضا أرواحهم في حواصل الطير فعندهم حياة تخصهم، وكذلك من جملة ذلك رد الروح إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرد السلام. واضح؟ فمثل هذه الحياة تعد حياة خاصة، وليست في هذه الحياة كحياة الأحياء، لأننا قد تكلمنا حتى هذا في درس مضى أن الروح لها تعلقات بالجسد، فالروح متعلقة بالجسد عند الجنين، والروح كذلك متعلقة بالجسد في هذه الحياة، والروح متعلقة بالجسد عند النار، والروح متعلقة بالجسد في ماذا؟ عند السؤال. فهناك تعلقات للروح بماذا؟ بالجسد. أكمل هذه التعلقات ما يكون في الدنيا، ما يكون في الحياة الدنيا. فمثل هذه الحياة حياة خاصة، وتعلق الروح هنا بالمسلم تعلق خاص. نعم، من جملة نفس الأمر، حياتهم هنا حياة خاصة وليست حياة كاملة كحياة الناس الذين يمشون على هذه الأرض. فهو من الكفر العملي قطعا. لا، في تكملة، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كفر عمل لا كفر اعتقاد، كفر عمل لا كفر اعتقاد. طيب يا أهل السؤال، أسباب برود الشبهات، أسباب برود الشبهات كثيرة جدا. من هذه الأسباب أن ومن يعني أشدها وأعظمها أن الإنسان لا يكون عنده أصول. عندما لا يكون عندك الأصل ماذا؟ ممكن أن ترد عليك الشبهة. ومن هذه يعني من أسباب الشبهات هو كثرة سماع أهل البدع، فإن عندهم شبهات، والشبهات خطافة يسمعها الإنسان فماذا؟ فتحوم في رأسه ولا يستطيع ردها. يعني تبدأ الشبهة تدور عليه ولا يستطيع أن يرد هذه الشبهة. فلذلك هنا تأتي فائدة الأصول. وأيضا من أسباب الشبهات أن يعلم الإنسان من نفسه أن قلبه ضعيف، لا يقوى على ماذا؟ لا يقوى على رد الشبهات. فمثل هذا لا يحسن له أن يتعرض للأقوى التي فيها مناقشات، لأنه ربما يفهم الشبهة ولا يفهم الرد عليها، ولا يفهم الرد عليها. وذلك كان السلف كان ينهون من السماع لأهل البدع حتى يقول ولا آية، بس يقول أقرأ عليك يقول ولا آية واحدة، لأن الإنسان قد يسمع الشبهة لكن لا يستطيع أن يدفعها. فإذا فلا بد الإنسان أن يكون على أصل، والشيء الثاني لا يخوض في ماذا؟ في مثل هذه الشبهات، لأن الخوض في هذه الشبهات هو الذي قد يهل الإنسان من ورد. المناظرات، المناظرات إذا كان هذا المناظر أهلا لهذه المناظرة، وكان في هذه المناظرة مصلحة عامة لا خاصة، فمثل هذه المناظرات تكون طيبة، لكن لا يستمع لها عوام الناس، وإنما يستمع لها من كان ماذا؟ كان عالما، بحيث أنه يستفيد ماذا؟ يستفيد من الطرح العلمي والرد على هذه الشبه بجواب علمي. أما استماع الناس هذه الشبهات مثل ما هو الآن موجود في بعض القنوات، فهذا لا ينصح لا ينصح به عوام الناس، لأن الخصم يكذب. يقول لك في صحيح البخاري، وهو مش موجود في صحيح البخاري، وأنت تسمع تظن أنه ماذا؟ تظن أنه يقول في صحيح، أو يأتي بالنص من البخاري ويقرأ ويحرف ويدلس فيه. يعني أهل البدع يأتون بمثل هذه النصوص ويدلسها. الآن في كلام ابن القيم قال ماذا؟ قال في الحاكم غير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي واحد يقفنا ويحذف الاستدراك. إذا حذف الاستدراك وأنت سمعت، لماذا؟ ستقع في لبس، تقع في ماذا؟ في لبس. أو ينقلون نص عن ابن تيمية في هذه المسألة، ثم يأتون إلى ما يريدون، ثم بعد ذلك يقطع الكلام. لكن لو أتم، هو المستحيل له أن ذكر المسألة. يعني يردون بعض الأقوال، يردون بأقوال ابن تيمية، يأتون وبدل الشرع المنزل، ثم يقفون إلى هنا ويتركون كلام القيم. أي هو المستحل له، أي بدل الشرع ويستحل هذا الشيء، يجعله حلال. فمثل هذا أنت تخوف تسمع لهم، فماذا؟ فيأتون بأول كلام ولا يأتون بآخر، وهم يكذبون ويقصون فيه ويبترون الكلام. هذا معروف عنهم أنهم ليست عندهم الأمانة العلمية في النقل. فذلك يعني مثل هذه المناظرات لا يسمع لها إلا من؟ إلا الشخص العالم أو طالب العلم الذي عنده يعني تأصيل. ممكن لو ورد شبه أن يبحث عليه ويرد عليه، أو يرد دائما إلى الأصول التي عنده. أما استماع هكذا عوام الناس، أبدا لا ينصح بمثل هذا. صعب في بعض المناظرات فيها يعني جوانب خير، لكن يعني أن ندفع الشر أولى أن نأتي بالخير. ما في أحد؟
هل أجساد جسد الأنبياء والمؤمنين تبلى قبورهم؟
نعم، هناك بعض النصوص ما يدل على أن أجساد الأنبياء لا تبلى، لا تأكلها، وكذلك الصالحين. نعم، وهذا ثابت في النصوص، ثابت في النصوص، وهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى.
كرامة.
نعم. الله، الآن ما نستحضر الدليل يعني. ما يحضرني الآن. لكن الأنبياء صحيح ورد فيه. والصالحين ربما ما استحضر، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد بحث. والله أعلم. أنت تأكل أجساد الأنبياء؟ نعم صحيح، أنا هذا أذكر. لكن بالنسبة للصالحين، لكن يذكرونه هذا من أهل العلم، أن هذا يعد من باب الكرامات، يعد من باب الكرامات. طيب نكتفي بهذا القدر. في شهداء أحد، هذا لا يحتاج إلى يعني عم هو ورد هذا، لأن يذكر هذا في شهداء أحد. حتى يذكر المؤرخين هذا في عندما جاء السيد على شهداء أحد، وهذا يذكرونه يعني. لكن إن وجد يعني لا يمكن أن يعني أن ينفى. فإذا لم تدل عليه النصوص لا نثبته ولا ننفي. إذا وجد فهذه كرامة، كرامة الله سبحانه وتعالى. وإلا فالأصل أن جميع الناس يعني تبلى أجسادهم. نكتفي بهذا قدر الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإن شاء الله سيكون الأربعاء القادم تكملة لدرس الشيخ صالح إن شاء الله في الفقه. وإن شاء الله إذا بدأت إن شاء الله سأعلن عن الدرس الجديد إن شاء الله، وإن شاء الله بيكون في القواعد الأربع.
القواعد الأربع. شيخ، أحسن إليكم إن شاء الله.
الدكتور رجع.